تجمعوا وتذكروا من أمرهم ما كان فاز الذين بربهم قد آمنوا والكفر نال الخزي والخسران.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فأدخل بإذن الله جل وعلا في السلسلة مباشرة دون مقدمات حتى أستثمر الوقت المتبقي إن شاء الله جل وعلا. قلت إن السلسلة تحت عنوان القيامة كأنك تراها، وانطلقنا في مسميات يوم القيامة، انطلقنا في مسمى يوم القيامة، انطلقنا في مسمى يوم الحسرة والندامة، انطلقنا في مسمى يوم مسمى الساعة، انطلقنا بإذن الله جل وعلا أيضا في مسمى القيامة يعني بأسماء عدة بلغت الستة. اليوم سأدخل بإذن الله جل وعلا بعد أن أنتقل من الساعة إلى يوم الخروج ويوم الجدال. طبعا يوم الخروج تكلمت عنه، لكن هيقتضي الأمر أنني أربطه بيوم الجدال. خلاصة المسألة، قلت إنني سأنتهي بإذن الله جل وعلا مما تحدثت فيه عن الساعة بإذن الله جل وعلا، وقسمت الأمر طبقا للعرف وطبقا للشرع، وقلت إن الساعة ليس معناها كما يظن الناس في ناحية اللغة أنها تمثل 60 دقيقة، لا، بل قلت إن لها معنى لغويا ومعنى عرفيا. قلت إن المعنى اللغوي للساعة هي الجزء غير المحدود من الوقت، الجزء غير المحدود من الوقت. أما بالنسبة للعرفي فهي جزء محدود من 24 ساعة، من 24 ساعة، أي من اليوم والليلة اللذين بهما يحدد هذا الزمان. ولذلك بنقول الساعة بالنسبة للعرف 60 دقيقة، ساعة 60 دقيقة. وتحدثنا بإذن الله جل وعلا عن ساعة الإنسان في ميلاده، عن ساعة الإنسان في حياته، عن ساعة الإنسان في أثناء السكرات، عن ساعة الإنسان في مماته، ووصلنا بها بإذن الله جل وعلا عن ساعة الإنسان في برزخه. وتحدثت في نهاية الحلقة الماضية أن الإنسان حينما تلتف منه الساق بالساق من قول ربنا جل وعلا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، قلت إن الإنسان حينما يحمل على الأعناق ويخرجون به من الديار تاركا الأهل والأولاد والرفاق والأصحاب إلى مراتع الدود وضيق اللحود، فإنه يحمل إلى هذا المكان الضيق المظلم تحت الثرى، أي تحت الأرض. وقلت إنها ساعة، ثم بينت أنهم حينما يضعون الإنسان وقد لقي حتف أو مات أو هلك، حينما يضعونه في قبره فإن الله جل وعلا يجعل فيه الروح، أي أن الله جعل فيه سمعا وبصرا وما شابه. وأعظم دليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري إن الميت لا يسمع قرع نعال المشيعين. وقلت إن الميت حينما يوضع في قبره يسمع قرع نعال المشيعين من الأهل والأحبة والإخوان والأقارب والأباعد والضيوف ومن كل شيء، قلت يحاول أن يخرج من شدة الهلع، فيقال له كلا كتب عليك ألا تخرج أبدا إلى يوم القيامة. حينئذ ربما يقول إنسان متمرد أو إنسان من اللادينيين أو إنسان من المشركين أو إنسان من كذا إلى آخره، ربما يقول يا شيخ أنك تقول حينما يضعونه في قبره تعاد إليه روحه فيشعر بقرع نعال المشيعين، إني آتيك بنقاط تعجزي، أسأله وما هي؟ سيقول لي وما بالك بالذي تأكله الأسماك في بطن البحار، وما بالك بالذي يحترق في وسط النار، وما بالك بالذي يدمر في كافة الاتجاهات، وما بالك بالذي يفتت بدنه ويوضع كل عضو في مكان. قلت وما كان ربك نسيا، وربنا جل وعلا قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمعنى أن الله جل وعلا الذي خلق فسوى يأمر سبحانه وتعالى كل ذرة في البدن أن تأتي من موطنها، تأتي هذه التي كانت في بطن سمك، وهذه التي كانت في قبر، وهذه التي طارت وذري بها في الريح،
وهذه التي تحولت حتى إلى شيء كان كاللبن يوضع في الجدار أو ما شابه ذلك. وأقرب المسألة أكثر، ربما يظن إنسان حينما تحدثوا باللغة العربية أن الكلام شاق عليه، سأوصل المسألة بالعامية. واحد لي يا شيخ، واحد كان بيعمى عندنا مات غرق وبعدين أكلته الأسماك، ما حدش طلعه على الإطلاق. وبعدين واحد يا شيخ كان في بيت وبعدين احترق البيت واحترق في داخل الدار فما بقي منه شيء. واحد لي يا شيخ، فلان كان في حادثة واتقطعت إيديه واتقطعت رجليه، دفنوا إيديه ودفنوا رجليه، بعد كده هو مات منفجر في مكان، فكيف لهم أن يجمعوا هذا وأن يجمعوا ذا؟ قلت إن ذلك على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكرنا حتى لا أعيد كلمة، ذكرنا من حديث النباش أن الرجل لما أذري وذري جسده في الريح، يعني بمعنى أحرقوا البدن، سحقوا العظام، جعلوا ذلك عبارة عن ذرات وذروها في الريح، نادى الله جل وعلا من عليائه يا بر أدي الأمانة، يا بحر أدي الأمانة، فوقف الرجل بين يدي الله. وقلت من قول ربنا جل وعلا، وإذ قال إبراهيم رب أرني أنظر إليك، قال لا انظر، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إلي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقلنا إن إبراهيم الخليل صلوات ربي وسلامه عليه أتى بالطير 4 وفصل الرؤوس عن الأجساد، وفصل الريش عن اللحم، وفصل اللحم عن العظام، وفصل العظام عن بعضها البعض، ثم وضع كل مكان فوق جبل، ثم نادى عليهن بعد ذلك بإذن الله، قال تعالين بإذن الله، أي تعالين سعيا بإذن الله، فسعين إليه حتى وقفن بين يديه. هذا الطير له جزء على جبل، وله جزء على الجبل الثاني، وله جزء على الجبل الثالث، وله جزء على الجبل الرابع، نعم طارت العظام بعضها إلى بعض، ثم كسيت العظام باللحم بعد إذ طار اللحم إلى العظام، ثم كسي اللحم بالريش بعد إذ طار الريش إلى اللحم، بعدنا ركبت الرؤوس في الأجساد، ثم أتينا سعيا إلى إبراهيم بإذن رب العالمين القادر على ذلك، قادر على كل شيء، وما كان ربك نسيا. طيب عشان ما طولش في دي وأجري، وقلت إن الإنسان حينما يوضع في قبره ويأتيه الملكان ويسألانه، دي عايز أفعل ده شوية عشان البعض شوية، في طبعا واحد مخه شوية ربنا يعني يشفي التعبانين، عمل كتاب يشكك في عذاب القبر وينكر بل يضرب به كذا، ثم قرضه له يعني مثله يعني كأستاذ عقيدة وفلسفة بجامعة الأزهر بحاجة إلى علاج كبير جدا، المهم يعني مساكين والله مساكين، يعني يسفهون الأمر وينكرون عذاب القبر وينكرون نعيمه وينكرون ما جاء في البخاري وينكرون ما جاء في صحيح مسلم وينكرون ما جاء في كتب السنن إلى آخر هذه الأمور، بل إنهم ينكرون ما جاء في كتاب ملك الملوك ورب الأرباب، ولهم العذر في أنهم جهال باللغة العربية، باللغة العربية، لأنهم لو كانوا يعلمون شيئا في اللغة العربية ما وقعوا في هذه الأزمة المخلة. ربنا جل وعلا حينما يقول النار يعرضون، انظر لم يقل يعرضون، يعرضون بالبناء المجهول، أي تعرضهم الملائكة على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. قلت إن الآخرة ليس فيها غدو وليس فيها عشي، وما داموا يعرضون على النار غدوا وعشية وليس ذلك في الآخرة، إذن أين يكون؟ بالطبع سيقول الإنسان البسيط في القبر. لماذا؟ لأنه في الدنيا لا يعرض على النار وهو حي، إذن بعد موته وهو في قبره يعرض. النار أهو، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. أسأل من درس العقيدة على ظهر الكوكب الأرضي، هل هناك غدو وعشية في الآخرة؟ سيقول لا. إذن هذا إنما يكون في البرزخ أي في القبر. ثم بعد ذلك يقول يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والواو هنا بالنسبة لعلماء اللغة بالإجماع تقتضي المغايرة، حتى ولو كانت تحمل العطف ها هنا أهو، أو يوم القيامة أدخلوا آل فرعون، يعني هذه ثم بعدها هذه ثم بعدها هذه، ويوم القيامة انظروا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن لو كان العرض الأول في النار هو في الآخرة ما قال أشد العذاب. انظروا معي مرة ثانية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذه واحدة. وبعدين ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، اعملوا ايه؟ ادخلوا، يعني خلاص اللي فات ده شيء، خلاص شيء مغاير، اللي فات ده مش تبع ده. ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا ما كانوش في أشد العذاب، أشد العذاب يوم القيامة. إذا اللي قبل يوم القيامة ده كان في البرزخ، إذا دي في الآخرة. إذا شتان ما بين ما يكون في البرزخ وما يكون في الآخرة. ولو كان الوقت يكفي لأتيتكم بأكثر من 8 أدلة من كتاب الله جل وعلا. المهم، ولو أتيت بالأدلة من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من عند أبي داود، من عند الترمذي، من عند الإمام النسائي، من عند الإمام ابن ماجه، ما انتهى الوقت فضلا عن ابن أبي شيبة وكيت وكيت وكيت، ما انتهينا ولا انتهى الوقت. خلاصة المسألة أن المرضى الذين يعملون العقول في هذه المسائل إنما يعملون بعقولهم لا بالاستسلام للمنقول بما جاء في الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قلت لكم إن الميت حينما يسأل في قبره وينتهي فإنه يجتمع بالصالحين ممن سبقوه، ممن من الصالحين ممن سبقوه من أهله وجيرانه وأحبابه ومن دفن في هذا المكان، وقلت يستقبلونه ويسألونه عن أحوال الناس بالخارج، كيف فلان، كيف فلانة، كيف تركت فلانا، كيف تركت فلانا، فيقال دعوه فإنه كان في هم وغم وكرب عظيم حتى ينتهي وحتى يستريح، ثم بعد ذلك يجلس معهم فيخبرهم بأحوال من كانوا في الدنيا. هذه ساعة كما يسميها أهل العرب. خلاصة المسألة، أنتقل إلى الساعة الأخيرة حتى آتي بالجديد بإذن رب العالمين. الساعة في منامات الصالحين، الساعة في لآخر شطر عندي في مسمى الساعة، الساعة في منامات الصالحين، يعني القيامة في منامات الصالحين. طبعا هذه الترجمة التي أنقلها إنما لمالك ابن دينار، لمالك ابن دينار وهو عابد زاهد تقي ورع صوام قوام، قل فيه ما شئت. المهم بالنسبة للمرجع، لأني رأيت السواد الأعظم من أبنائنا من المتأخرين ممن كتبوا ذلك في بعض الكتب البسيطة وما شابه ذلك، نقلوا الرواية وكتبوها بصيغة أدبية دون أن يقولوا يعني من أين أتوا بها. ولذلك للأمانة العلمية فإني أعود بإذن الله جل وعلا إلى المرجع الحقيقي. المرجع هو كتاب التوابين، كتاب التوابين للإمام العلامة ابن قدامة المقدسي، لابن قدامة المقدسي. بالنسبة للصفحة 203-204. بالنسبة للمحقق عبد القادر الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط. يبقى أنا أعطيتك اسم المرجع، صفحة، اسم المحقق، وطبعا هناك الطبعة المعروفة بتحقيق الشيخ محمود ابن عبد الملك الزغبي، وهي أيضا معروفة، وعلق على هذه تعليقا فيه من الفوائد ما فيه. خلاصة المسألة، واحد يقول يا شيخ يعني الرواية يعني عايزين نتشدد فيها، أقول له كلام باطل وتنطع فارغ. لماذا؟ لأن هناك فرق بين رواية القصة ورواية الحديث، رواية القصة ورواية الحديث. رواية الحديث يتشدد فيها العلماء، احفظوا مني العلم مع ما يكون من الجانب العقدي والإيمان. رواية الحديث يتشدد فيها العلماء، يتشدد فيها العلماء. ليه؟ لأنه يبنى عليها أحكام شرعية. يعني ما جي مثلا نقول إيه، وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراء، وأما الدمان فالكبد والطحان. طبعا أقول الحديث في إسناده فلان، والحديث هذا لا يرقى إلى مرتبة الصحة، لكن اتفقوا على ذلك ونحن نتكلم في ذلك. أحكام شرعية بتبنى على الأحاديث. سئل صلى الله عليه وسلم في البحر فقال هو الطهر ماؤه الحل ميتته، الحديث رواه فلان وروى روى روى، وببني عليه أحكام شرعية. إذن هنا كانوا حينما يروون الأحاديث يتشددون فيها. لماذا؟ لأنها يبنى عليها أحكام شرعية. طيب، وبعدين في نقطة مهمة جدا، هناك بعض أهل العلم ممن يتساهلون في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث وفي رواية بعض الأحاديث التي تمس فضائل الأعمال، لكن بالضوابط التي وضعوها في كتب المصطلح، بالضوابط التي وضعوها في كتب المصطلح. منهم من وضع الضوابط في 3، ومنهم من أوصلها إلى 5. طبعا المادة العلمية ترهق البعض، هعدي وجري من دي. طيب، وبعدين أحمد ابن حنبل مثلا على سبيل المثال، عبد الرحمن ابن مهدي على سبيل المثال، الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك على سبيل المثال، كانوا يقولون إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا غير ذلك تسهلنا، يعني في الجنة والنار والأعمال الحسن وخلق الحسن والأعمال فضائل الأعمال نتساهل فيه. أما القصة أو القصة فلا تبنى عليها أحكام شرعية، مثل ما حكى دي لا تبنى عليها أحكام شرعية. وإذا كانوا يتساهلون في نقل زي مين؟ الإمام أحمد في كتاب الزهد كان يتساهل في ذلك كثير، الإمام ابن كثير كان يتساهل في ذلك كثير، الإمام الذهبي رحمة الله عليه كان يتساهل في ذلك كثير، الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه كان يتساهل في ذلك كثير. خلاص المسألة 2 و3 و4 كتاب التوابين لابن قدامة، إيه اللي حصل؟ مالك بن دينار كان خطيبا بارعا، وكان عابدا وكان صالحا وكان تقيا. أنا برجع كل العنوان تاني، الساعة في منامات الصالحين. هذا رجل صعد المنبر يوما وكان الناس يحبونه حبا جما، ويأتون إليه من كل فج ومن كل صوب ومن كل مكان، يسمعون منه المواعظ ويبكون، وشتان ما بين الواعظ أو القصاص والعالم. فالعالم يمتلك أدوات، أما الواعظ والقصاص فهو يتكلم في الوعظ والإيمانيات والقصص وما شابه ذلك بأسلوب جميل قوي، عنده من الفصاحة ما عنده، عنده حسن البيان، عنده ترتيب الكلام، عنده ترابط أفكار إلى آخر هذه الأمور. أما الفقيه فلا ينظر إلى ذلك. لماذا؟ لأن الفقيه يمتلك أدوات عظيمة جدا في العلم، ولذلك قل من يستطيع أن يتمكن من فهمه ومن تحصيل العلم منهم. المحدث الكبير شأنه كذلك، يمتلك أدوات في الحديث، ولذلك فإن بضاعته غالية معالية. كذلك بالنسبة لرجل العقيدة وما شابه. أما الواعظ والقصاص فيستوي في ذلك الصوفي وغيره، الكل يتقن الوعظ، الكل يتقن نقل القصص، بل ربما يكون الرافضي في نقل ذلك مما أوتي من البيان ومن فصاحة اللسان ومن جمال المنطق ومن حسن الصوت ما يبهر به الرعاع والعوام. خلاصة المسألة، الرجل كان من العباد، كان من الأتقياء، كان من الصالحين، كان من الربانيين، كان من الصوامين، كان من القوامين، أحبه الناس حبا جما، وكانوا يأتون لسماع وعظه من كافة الأقطار والأمصار. والرجل على منبره في الكوفة واجتمع الناس إليه من كل فج ومن كل صوب، نظر إلى الناس قبل أن يبدأ في الخطبة، نظر إليهم فبكى واشتد به البكاء، ثم قال بعد إذ حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أيها الناس إنني سأخطب إليكم في الجمعة القادمة خطبة في غاية الأهمية، وليبلغ الحاضر الغائب. ولذلك خرج الناس، لأن ما خرج من القلب لا بد وأن يصل إلى صميم القلب، وما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان. خرج الناس يبلغ بعضهم بعضا، فأتى الناس من كل فج ومن كل صوب، واقتضى المسجد بمن فيه، وجلس الناس خارج المسجد في الطرقات وفي الشوارع وفي الساحات، وجلس الإمام يبكي، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال أيها الناس اسمعوا قصتي وأمري، اسمعوا قصتي وأمري، والله لقد كنت شرطية شرطي، والله لقد كنت شرطية ظالمة، يعني انظروا في بدايتي، حتى لا ييأس أحد من روح الله جل وعلا، وحتى لا ييأس إنسان جبار من التوبة إلى ملك الملوك الغفار، وحتى لا يكون هناك يأس في قلب عبد حتى ولو كان ظالما حتى ولو كان جاحدا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظروا، قال كنت شرطيا ظالما، أعبث في العباد، أعبث في البلاد، أفعل كذا، أشرب الخمور، أهتك السطور، أرتكب الفجور إلى آخره. قال حتى مشيت في السوق يوما فرأيت رجلا يبيع جارية، راجل بيبيع سبية امرأة، حتى رأيت رجلا يبيع جارية ما وقعت عيناي على أجمل منها، فاشتريتها من الرجل وتزوجتها وعدت بها إلى داري، ورزقني الله منها طفلة جميلة كالقمر، طفلة جميلة كالقمر. المهم قال وعشنا في سعادة ما بعدها سعادة، لكن بعد إذ ولدت لي الطفلة أصيبت في بدنها بنزيف وسموم،
فحزنت عليها حزنا شديدا، لكنها ماتت، وهذا قدر الله جل وعلا، كل من عليها فان، لكنها ماتت. فانشغلت بتربية ابنتي واحببتها حبا جما، وكنت أضعها على صدري وتعبث في لحيتي بيدها الصغيرة. قال: ومرضت ابنتي وعترتها الحمى واشتد المرض بها. قال: فلما اعترتها الحمى واشتد المرض ببدنها حملتها على صدري، فكانت تضطرب مني كما تضطرب الحية من شدة الألم بجسدها، وأنا أضمها وأبكي، أضمها وأبكي، ففاضت روحها وأنا أحملها على صدري، فدفنتها. وعدت إلى كراهية الناس، وعدت إلى شرب القمور وهتك الستور وارتكاب الفجور، عدت إلى ظلم الناس، عدت إلى ما كنت عليه من الإجرام، من الفحش، من الفساد، من الظلم وما شابه. المهم، يقول هذا العابد التقي النقي: وبعد ذلك نزلت إلى السوق يوما أظلم الناس وأبطش بالناس، إذ رأيت تاجرا يبيع لرجل كهل هدايا، ورأيت الجدال بين الاثنين، فحملت عصاي وضربت الكهل بها، أي ضربت الرجل الكبير السن بهذه العصا، وقلت: ادفع المال له. لماذا؟ لأن الرجل تحول إلى ظالم يريد أن يرضي التاجر حتى يأخذ منه الأموال. المهم، قال: ولما صنعت بالرجل الكهل ذلك وضربت الرجل، اللي هو اللي احنا بنسميه في مصر باللغة العرفية العجوز، هي تطلق على المرأة المسنة العجوز. المهم، قال: فلما ضربته بكى وقال: على ما تضربني يا ولدي؟ والله لقد كنت في بلد بعيدة أحصل الرزق فيها، لكن ابتليت بضيق الرزق يا ولدي، عشت فيها سنوات وما رأيت بناتي الثلاث منذ سنوات، وقد دخلت المدينة الآن وأريد أن أدخل السرور عليهن، فأردت أن أشتري لهن الهدايا، لكنني ما أملك إلا هذا المال، فعلى ما ضربتني يا بني؟ قال: فرق قلبي وشعرت بالندم والحزن وتبت إلى الله جل وعلا. قال: ثم قلت للتاجر: أعطيه الهدايا. فأخذ الهدايا وقلت له: اجعل بناتك يدعون لي. قال: فانصرف وهو يدعو لي. قال: عدت هذه الليلة إلى بيتي ونمت، فرأيتني فيما يرى النائم وقد قامت القيامة وجر بالنار إلى أرض المحشر، والأمم تجثو على ركبها من كل اتجاه، والكل يقول: رب سلم 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 سلم، نفسي 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 نفسي. ورأيت تنينا، ورأيت تنينا، أي رأيت وحشا من الحيات، رأيت تنينا عظيما قد أتى إلي يجري خلفي وأنا أجري منه، أجري أجري أجري، كلما رأيت أحدا ألوذ عنده حتى يمنعه عني، إلا أن أحدا لا يقدر، إلا أن أحدا لا يقدر، فأخذت أجري أجري حتى ذهب بها الرهق إلى ما ذهب. فمرت على أناس قلت: هل يستطيع أحد أن يدفع هذا عني؟ قالوا: ادخل هذا الوادي ففيه هدايا وفيه يعني أمانات للمسلمين. قلت: وماذا يعني ذلك؟ قالوا: فيه الأطفال الذين ماتوا صغارا ويشفعون عند ربهم لآبائهم وأمهاتهم، علك أن يكون لك فيها شيء، اذهب إلى هذا. قال: فجريت فجريت، فإذا في الوادي الأطفال الصغار الذين ماتوا صغارا، وقالوا: هذا التنين يتبعه، هذا التنين يتبعه. فرأيت ابنتي الصغيرة فجريت إليها وأمسكت بها، فأشارت إلى التنين أن ينصرف، فانصرف التنين، فحملتها على صدري وأخذت أقبلها وأبكي وأقول: بنيتي بنيتي، طال شوقي إليك بنيتي، من هذا التنين؟ قالت: هذا وعملك الشرير نما واستفحل حتى صار يستطيع أن يبتلعك وأن يأخذك إلى النار. قلت: بنيتي، ومن هذا الضعيف الذي كان بجواري وما استطاع أن يدفعه؟ قالت: هذا عملك الخير إلا أنه قليل لا يحميك من عذاب الله جل وعلا. قلت: بنيتي، أنا لي أن أراك بنيتي. قال: فوضعت يدها على خدي ثم مسحت لي، ثم مسحت لي على لحيتي، وأخذت تخلل لحيتي بأصابعها بأصابعها وتعبث بأصابعها في لحيتي، ثم قالت: أبتا أبتا، الرجل لا يريد أن يطلق ابنته
لأنه ظن أنها ستخرج منه تارة أخرى. الرجل يشتاق إلى ابنته الجميلة الصغيرة وما أراد أن يفقدها تارة أخرى، والبنت تعبث بلحيته وتنظر إلى عينيه وهو يبكي، ثم تقول: أبتا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله؟ أبتا أبتا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله؟ قال: قلت آن يا بنيتي. ثم فزعت من نومي فأخذت أبكي وتبت إلى ربي توبة، والله ما عدت لذنب بعدها أبدا. الله أكبر. رأى القيامة في منامه، رأى الساعة في منامه، ورأى ما فيها من كرب وأهوال وشدة وأنكال، ورأى التنين هذا الوحش من الحياة لكنه من نار يجري خلفه وهو عمله الخبيث يطارده حتى يجره إلى النار، ورأى عمله الحسن على هيئة كهل كبير لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا لأنه قليل. وفي النهاية كانت البنت التي توفيت وهي صغيرة تستشفع عند ربها، إلا أنها ذكرته بقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وفي هذا المنام الذي رأى فيه الساعة كانت الهداية، كانت التوبة، كانت الإنابة، كانت العودة إلى ملك الملوك ورب الأرباب. أسأل الله أن ينفع بهذا الموقف الكثير من المسلمين من الرجال والنساء. والآن أنا لي بإذن الله جل وعلا في الدقائق المعدودات أن أنتقل من مسمى الساعة إلى يوم الجدال. إذا حدثنا عن يوم القيامة، عن يوم الحسرة والندامة، عن يوم الخروج، عن الساعة، والآن نتحدث عن يوم الجدال، عن يوم الجدال. يقول قائل: وفي هذا اليوم الذي نرى فيه أو يرى فيه كل إنسان، يرى فيه جهنم، يرى فيه الحميم، يرى فيه الجحيم، يرى فيه الغساق، يرى فيه الصعود، يرى فيه السلاسل، يرى فيه الأغلال، يرى فيه الأنكال، يرى فيه الأهوال، يرى فيه الأودية من النيران، يرى فيه البحار من النار، يرى فيه الأنهار من النار، يرى فيها العيون من النار، يرى فيها الأشجار من النار. في هذا اليوم يستطيع الإنسان أن يجادل؟ نعم، هو يوم الجدال. قال ربنا جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها. أذكركم بأثر سريع حتى أدخل في الجديد. قلت لكم إن الإنسان حينما يرى صحيفة أعماله ويرى ما فيها من سواد، يرى ما فيها من ذنوب، يرى ما فيها من آثام، يرى ما فيها من معاصي، يرى ما فيها من مقت، يقول: لا، ليس هذا عملي، ليس هذا عملي. حينئذ يقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حينئذ يلجم منه اللسان وينطق منه كل عضو، ينطق منه كل عضو، أنا مش هطول في دي، بمعنى اليد تتحرك ثم تنطق بلسان فصيح وتقول: أنا للحرام أخذت، والرجل تقول: أنا للحرام مشيت، والأذن: أنا للحرام سمعت، والعين: أنا للحرام نظرت، والبطن: وأنا بالحرام امتلأت، والفرج: وأنا في الحرام أولجت، واللسان يتكلم فيقول: وأنا بالحرام نطقت. ابن آدم هلك، يصرخ حينئذ ويقول لأعضائه، إنه يكلم أعضاءه، ليس مجنونا في هذا، حينما يكلم يده، حينما يكلم رجله. لماذا؟ لأنه رأى أعجب من ذلك، رأى اليد وهي تتكلم، رأى القدم وهي تتكلم، رأى البطن وهي تتكلم، رأى العين وهي تتكلم، رأى الأذن وهي تتكلم، ولذلك كلم هذه الأطراف التي تتكلم، لأن اليوم يوم الإعجاز، يوم فيه الغرائب. نظر إلى يديه، نظر إلى رجليه، نظر إلى بطنه، نظر إلى أعضائه، ثم قال لبدنه، قال لأطرافه، قال لأعضائه: تعسا لكن وبعدا، بيدعو على الأطراف: تعسا لكن وبعدا، فعن كن كنت أدافع، من الذي أنطق كن؟ فيقولن له: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انظروا إلى الجوارح تنطق في نفس واحد، اليد تنطق مع الرجل، مع العين، مع الأذن، مع الجارحة، مع الفرج، مع الكل، الكل يقول في نفس واحد: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولم لا؟ والأرض قد نطقت، والسماء قد نطقت، والحجر نطق، والشجر نطق، والمضر نطق، واليد نطقت، والرجل نطقت، الكل ينطق بإذن الله جل وعلا. ولذلك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي تخاصم وتحاج عن نفسها. وفي الخبر تأتي كل نفس يوم القيامة تقول نفسي ده كان صديقي، ده كان حبيبي، ده كان قريبي، ده كان بيجي معايا في كل مكان، ده اللي كان بيشجعني، لا 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 لا، ده أبي، دي أمي، دي أخي، دي أختي، ده ولدي، دي بناتي، لا 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 لا. يوم يفر المرء من أخيه، انتوا اللي تعدوا وراء الكلام وانتوا في البيوت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يا سلام. فإذا جاءت الصاخة القيامة هيحصل ايه؟ شوفوا لك ايه؟ يوم يفر المرء من اخيه، اخوه ابن ام وابيه، يعني ابن الام والاب، الشقيق جاي له كده بالعامية، بقول اهو جاي له اهو، يقول له اخويا هنعمل ايه؟ اوعى اوعى نفسي نفسي، ويجري منه، قال لا لا ده اخوك اخوك اهو شقيقك اهو. يوم يفر المرء من اخيه، لا مش كده وبس، يا ريت وافتح الاخ، وامه امه تجيله، ولدي ما هذا؟ حدثت الأرض عما فيها وعما جرى، ولدي ما هذه الأهوال وما هذه الشدة والأنكال، ولدي انتظر حتى أروي لك. يجري ويفر من أمه، دعكي عني دعكي عني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه، مش كده بس، وأبيه، أبوه يروح له، ابني ابني ما هذا؟ ابني أنا بحاجة إلى حسنة، ولدي يفر منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يا ريت بس كده، لا وصاحبته، زوجته تجيله، أنا هضيع، أنا رايحة، أنا كنت عملت ذنب كذا، أنا ما عرفتكش إن أنا كنت عملت كده، وأنا خنتك يوم كده، وقلت عليك كده، وقلت كذا يوم كذا، وصاحبته يبعد عني، يجري منها، ده حتى أولاده، أبتا كنت تحبنا، كنت تقربنا، نحن بحاجة، لا أعرفكم، نفسي نفسي. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الله أكبر. أيضا يود المجرم لو افتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، شوف، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يا رب أنا هبدي نفسي بابويا وامي واخويا واختي وولادي وزوجتي، ما مش عايز أي حد، يروحوا هم يروحوا هم، بس أنجو أنا أنجو أنا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الله ببنيه يفتدي، حط ولادي في النار، المهم انا انجو يا رب، دخل ولادي، ولادي وحشين، ولادي وحشين، بنيه وصاحبته ومراتي كمان يا رب، واخي واخواتي واخواتي واخواتي، مش كده بس، وفصيلته التي تؤويه، خد كمان ابويا وامي وعمامي واخوالي، خدهم جهنم يا رب، جهنم اهم حاجه ما ادخلش انا، لا مش كده، ومن في الارض جميعا، يا رب حتى لو كل اللي على ظهر الارض يخش النار، بس نجينني نجينني يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألم أقل لكم؟ ولذلك للتصور ما تيجي تشوفوا أيضا، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. الجحيم ما قالش مجرد نار، ده جحيم، جحيم يا جماعة، مش دم بس، لا، حجارة ولعة، والبشر والعين مع الحجارة، والأجساد ضخمة، مش كده بس، تلاقي الواحد دخل النار اهو ببدنه، وبعدين تلاقي جسمه اتفحم، رجع تاني جسمه في لحظة بقى زي ما كان، ويتفحم يرجع ويتفحم، كلما نضجت جلودهم، كل ما جلودهم تتحرق وتتفحم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يوم ربنا جعل لهم جلود تانية جديدة تتحرق ويجيب لهم جلود، ليه؟ لا يموت فيها ولا يحيا، لانه لو مات هيستريح، لو بقى حي مش هيذوق عذاب، انما ابدا له حي ولا ميت، اهو لا حي ولا ميت، انسان زي الواحد محطوط كده، واحد قاعد يشرح فيه ويسلخ فيه، له حي وله ميت، لا ما بالك ده جحيم وقودها الناس والحجاره. طيب ذا الكعب بيقول ايه؟ وان لجهنم زفره، يعني جهنم بعد ما تتجر كده يجرها 70,000 من الزمنية، يجبوها في وسط الارض كده، في وسط العرض، شوفوا ايه اللي يحصل اهو. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام، جرينها كده هيبقى لها عينين، جهنم شوفوا العجيب، وتلاقي رجلك هتنطق، رجلك هتنطق، لا جهنم لها عينين ولها لسان وهتنطق وهتتكلم مش كده بس وغضبانة. هتبص البصة الأمم تركع وتكثو على ركبها من شدة النظرة بتاعت النار ليهم. النار اللي تبص لهم كده بغضب يقوم الناس تقع من هول النظرة وبعدين تتنفس تتنفس وتصفر تاخد النفس وترجع ده ترعب الكل. وإذا شوف اهو وإن لجهنم زفرة شو بقولك زفرة وبعدين لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع جاثيا على ركبتيه. يا سلام مش بقولك بقى اليهود ولا النصارى ولا الملحدون ولا البوذيون ولا كيه لا كله حتى الأنبياء أول ما جهنم تصفر ده فوق ايه طلع ايه نار وقودها الناس والحجارة غليانة أكل بعضها بعضا كما في البخاري ومسلم تصفر الكل من شدة الرعب حتى الملك المقرب حتى النبي المرسل الكل أم واقع لا تحمله قدمه ما فيش واحد رجلها تقدر تشيله يجثو على ركبته سلم سلم نفسي نفسي يا رب سلم. وذلك في كتاب الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه. ولذلك أجيب لك آية عجيبة بس اتفكر معي ربنا يقول وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها خلي بالكم من دين إذا ألقوا فيها الضمن عيد على النار إذا ألقوا فيها سمعوا لها إيه يا سلام شهيقا وهي تفور. النار قاعدة تفور ولها شهيق سمعوا لها صوت سمعوا لها شهيقا وهي تفور مش كده بس تكاد تميز من الغيظ هتتقطع تنفجر تتمزق من الغيظ اهو اهي تتبدد تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج الجدال جاهو سألهم خزناتها زبانية واقفين على جهنم يشوحوا الأشكال دي الأشكال دي بتشوح ازاي اهو يجيبوا الواحد يكدلوا من يديه إلى عنقه كده اهو ومن رجليه إلى عنقه يجيبوه ايديه ورجليه وتتغل ايديه برجليه بالرقبة كده تترفع الايدين برجلين في الرقبة كده وبعدين يقوم الزباني مشوحه على وجهه في النار اهو. ولذلك شو بقول لك ايه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يوم الواقفين الخزنة الواحد منهم يا جماعة لو أمر أن يدك جبال الدنيا لدكها أو أن يهد الأرض بأسرها لهدها يوم سألينهم ومشوحهم في النار ارحموني يا بلاش النار تبت لله سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يا سلام انتوا ما قالكوش رسل ما قالكوش يقولكوا الحلال والحرام ما قالكوش ان في جنة ونار ألم يأتكم نذير جداله ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. يا سلام وبعدين فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إلى آخر. تعال لذلك تجلس الأمم على ركبها في يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي يا رب سلم لا أسألك اليوم غيرها غيرها يعني غير نفسي بس يا رب ما بسألكش انك تنجي أمي ولا تنجي أبي ولا تنجي أخي ولا أختي ولا ولدي لشدة اللي هو شايفه شدة اللي هو شايفه عقله رايح مش عايز ترجع حد نجينني بس أنا بس خد الدنيا كلها حطها في النار لكن نجيني أنا. ولذلك هؤلاء حق عليهم القول ربنا بقول ايه اذا رأتهم منظر تاني مشهد تاني يجيب جدال اذا رأتهم الضمير عيد على مين خلاص ده جهنم اذا رأتهم جهنم اللي هتشوفهم ده لها عنين بقى جهنم اللي تبص للظلمة وهم جايين والزبانية جرينهم وسحبينهم وجايبينهم مكبلين من الايدين والرجلين والاعناق غلينهم وجايبينهم للنار جايبينهم افواج 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 وبعدين النار تبص لهم بصة غضب لأنها غضبانة بغضب الله كلما رأه إذا رأتهم جهنم. يا سلام من مكان بعيد وهم لسه جايين من بعيد ومجرورين سمعوا لها تغيظا وزفيرا. شفت ما يكون واحد جايبينه الواحد بقى يعني الشخص اللي مجرور ده عمل الأفعيل قتل ابن ده وذبح ابن ده وعمل فيه وهو منتظر بقى شفت بقى الغيظ اللي جواه بقى سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ولذلك يا جماعة ما يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفير أي تكاد أن تنشق النار نصفين من شدة غيظها من شدة الغيظ، من شدة الكراهية لهؤلاء، من شدة الغضب على هؤلاء، تكاد أن تنشق نصفين، لها بصر ولها صوت. شوف الحديث، يخرج عند الترمذي، يخرج عنق من النار يوم القيامة، النارها طالع منها عنقه، يخرج عنق من النار يوم القيامة. وبعدين حتى عجيبة جدا، يخرج عنق من النار يوم القيامة، له لسان ينطق به، له لسان، العنق اللي طلع من النار ده بيمثل الصوت اللي هيخرج منها والرؤية، له لسان، لسان يقوم خارج من العنق ده يتكلم به. انا عايزكم تتخيله، اهو جهنم خرج منها عنق من النار، العنق ده نار، العنق الرقبة دي خرجت، خرج منها لسان، من طفى لسان، اللسان ده مش لسان عادي، ده لسان من جهنم، من جهنم، لسان تتكلم به، مش كده بس، وأذنان، تلاقي في العنق ودنين، ودنين خرجين من جهنم، أذنان تسمعان بهما، مش كده بس، لا، يبقى لسان تنطق به، وأذنان تسمع بهما، وبعدين اللسان ينطبع يقول ايه، وكلت بثلاث، الله، ده جهنم خرج منها العنق، العنق خرج منه لسان والأذنين واللسان نطق، يقول وكلت بثلاث، وكلت بكل جبار عنيد، وكلت بكل من دعا مع الله إلها آخر، وكلت بالمصورين، وكلت بالمصورين. طبعا أنا كنت أدخل الوقت على حاجة مرعبة، مرعبة اللي هي جدال الروح والجسد، بقى كل واحد يتبرأ من التاني، بقولك عادي يتهرب من أمي ومن أبيه ومن أختي ومن أخيه ومن ولدي ومن زوجتي، لا، كنت أجيب لك الجدال بقى، هو جسد واحد، الروح والجسد بتخصموا مع بعض، مرعبة. بس عشان الوقت انتهى أقف عند هذا الحد، وبذكر التكريم غدا في مسجد قباء بالهرم في كفر الجبل، هيبدأ من العصر بإذن الله جل وعلا إلى طبعا ما شاء الله، ونرجع نجعل القناة هنا، هيبقى التكريم علانية للمتفوقين جدا، إنه ما جايبين مركز عالمي ومركز إقليمي ودولي. وأسأل الله أن يبارك في الجميع، وغفر الله لي ولكم ولكم، وأسأل الله أن يحفظنا جميعا. بس أنا عايز من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، في النهاية أنا بشكر فريق العمل معايا في الخليجية، أنا مش بقول بشكر كل اللي في الخليجية، لا، أنا هو بشكر اللي بيشتغل معايا، فريق العمل المجاهد اللي يعني تعبان معايا جدا في خراج الحلقات، في يعني في إيصالها لكم بهذا الشكل المرجو المطلوب إن شاء الله. طبعا بشكر الأستاذ الحبيب المصور محمد سمير، وعلى فكرة ما بقول يعني وكلته بالمصورين، مش محمد، مش انتو، مش المصورين انتو، ربنا يحفظكم يا رب. الأستاذ المصور محمد سمير، والأستاذ أحمد البحراوي طبعا مسؤول عن الصوت، ربنا يبارك في عمره، والمسؤول عن إرسال SMS الأستاذ الفاضل أحمد كمال، ومساعد المخرج الأستاذ الفاضل صلاح بدر، والمخرج الحبيب العظيم أستاذ محمد سمير. يا رب يبارك فيكم جميعا في من حضر وفي من غاب، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وجه النور عن دنيانا، والكون يغدو تائها حيرانا، وبدت علامات القيامة أننا لحقائق تستوقف الإنسان. الأرض فيها العين تحدث أهلها أن القيامة وقتها قد حان، الكل في ساح الحساب تجمعوا وتذكروا من أمرهم ما كان. فاز الذين بربهم قد آمنوا، والكفر نال الخزي والخسران.